وآبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها على قاعدة الإلزام الرواية الواردة في معاني الأخبار. قال: حدثنا أبي، يعني والد الشيخ الصدوق رحمه الله، قال: حدثنا الحسين بن أحمد المالكي أو الحسن بن أحمد المالكي، قال: حدثنا عبد الله بن الطاووس، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي أو زوجته ابنتي، تقرأ بالثنتين، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إذا كان من إخوانك فطلاق السكران غير نافذ، وإن كان من هؤلاء فأبنها، فإنه عن الفراق. قلت: جعلت فداك، أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟ فقال عليه السلام: ذاك من إخوانكم لا من هؤلاء، لأنه من دان بدين قوم لزمته أحكامه. هذا متن الرواية. الكلام في الرواية في أمور ثلاثة: أمر الأول اعتبار كتاب معاني الأخبار، هل هو معتبر أم أنه غير معتبر؟ الذي تعرض لكتاب معاني الأخبار النجاشي في كتابه، وكذلك الشيخ أيضا، فذكروا من جملة كتبه ثمانية كتب، بعضهم ذكر خمسة وبعضهم ذكر ثمانية: كتاب التوحيد، كتاب علل الشرائع، كتاب ثواب الأعمال، كتاب معاني الأخبار منه، وكتاب الخصال. الشيخ الطوسي لما تعرض إلى كتب الشيخ الصدوق وطريقه إلى تلك الكتب في أماليه، زاد عيون أخبار الرضا، زاد عليه عيون أخبار الرضا. ثم قال، وهنا محل الشاهد، قال: وغير ذلك من الكتب والرسائل الصغار لم يحضرني أسماؤها. تفتين؟ المعلقين قالوا: الشيخ إنما ذكرها في مقام الاعتبار، يعني كتب الشيخ الصدوق التي يعتبرها ويأخذ منها هي هذه الكتب، وسند الشيخ الطوسي إلى كتب الشيخ الصدوق صحيح. عرفتين؟ النجاشي أيضا سنده إلى الكتب صحيح، يعني طريق معتبر. زين؟ العلامة المجلسي قال في مقدمة البحار: اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيها، مثال قال ككتب الشيخ الصدوق رحمه الله، فإنها، واستثنى بعض الكتب، فإنها سوى الهداية، كتاب الهداية، وصفات الشيعة، وفضائل الشيعة، ومصادقة الإخوان، وفضائل الأشهر، هذه الكتب مستثنات، ما عداها لا تقصر عن الكتب الأربعة في الاشتهار. وهذا كلام قوي جدا، لأن عندهم إذا يريدوا يعبر عن كتاب بأنه معتبر من حيث الشهرة لا من حيث السند، يقولون يكفي في اعتباره أنه في درجة الكتب الأربعة في الشهرة. فلا يمكن لأحد، يعني مقصودهم أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالكتب الأربعة لا يمكن أن يشكك أحد في نسبة كتاب الكافي إلى الشيخ الكليني، وتناقل نسخه إلى زماننا مثلا، تهذيب، الاستبصار، الفقيه أيضا نفس الكلام. فإذا أصل انتساب الكتاب إلى مؤلفه لا أحد يشكك فيه، وبلغت الكتب في الشهرة إلى درجة بأنه لا يمكن التشكيك في صحتها. صحتها يعني صحة انتسابها مو صحة الروايات. زين يقول بأنه كتب الشيخ الصدوق ما عدا هذه الكتب بلغت كالكتب الأربعة في الشهرة في الاشتراء. زين وهي داخلة في إجازاتنا، ونقل منها من تأخر عن الصدوق من الأفاضل الأخيار. هذول المعتبرين، أكو واحد ما يعتبر بهالقضايا ومع ذلك اعتبر بكتاب معاني الأخبار. آصف محسني هذا في كتابه بحوث في علم الرجال صاحب المشرعة يقول إنما ذكره المجلسي من اشتهار كتب الصدوق كالكتب الأربعة مطابق للاعتبار العقلائي. هذا ما يقبل شيء وقبل هذا المعنى، فلا يبعد الاعتماد على ما نقلنا من كتب الصدوق الثمانية بتوسط البحار، مع أن يعبر عن صاحب البحار بأنه متسامح، وغيره في كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة. زين، فإذن طريق الشيخ وطريق أيضا الصدوق إلى كتاب طريق الشيخ إلى كتاب معاني الأخبار معتبر وصحيح. يبقى الرواية، هل أن الرواية معتبرة أو لا؟ الرواية فيها اثنين، الحسن أو الحسين بن أحمد المالكي وعبد الله بن الطاووس، وهؤلاء يعني الاثنين كلاهما لم يترجم لهم أو ضعيف، يعني الحسين بن أحمد المالكي هذا لم يترجم له أو الحسن. زين، عبد الله بن الطاووس ترجم له البعض ولكنه ضعيف لم يوثق. أضر، فالرواية من جهة السند باعتبار أن هؤلاء وإن ذكروا بأنهم من أصحاب الرضا مثلا أو الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، إلا أنه ليس لها توثيق تام. زين، الشيخ البلاغي هالرواية نفسها يقول الرواية ذكرت أو ذكرها محمد بن بندار، ومحمد بن مندار رواياته التي يرويها عن الإمام الرضا مسندة تامة. هذا الكلام لا ينفع بشيء، لأنه نفسه محمد بن بندار روى روايات عن ضعفاء، فهو ليس من أصحاب الإجماع حتى يقال تصحيح ما صح عنه مثلا، فلهذا هالكلام لا اعتبار به. بل ذكر الكشي بأنه قد أكثر الرواية عن الضعفاء، فكيف يمكن الاعتماد على مثل هذا التوثيق لأن محمد بن بندار مثلا يعتبر روايته عنه توثيق له مثلا؟ فهذا الكلام ليس تاما، فالرواية ضعيفة السند. انجي إلى الدلالة. الدلالة مفاد الرواية فيها أمور ثلاثة أو احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو ما أشار له السيد السيستاني من أنه المقصود بالرواية المقاصة النوعية. الاحتمال الثاني ما يظهر من الشيخ البلاغي من أنه المقصود منها هم يلتزمون في أحكامهم أو ملزمون بأحكامهم. الاحتمال الثالث ما ذكره صاحب الوسائل، وهو أنه هذه الرواية محمولة على أنه أنتم يجب عليكم أن ملزمين بترتيب الأثر على أحكامهم في ظرف التقية، واستند على شواهد. خلينا نشوف هذه الاحتمالات الثلاثة وأنها تامة أو غير تامة. احتمال الأول الذي ذكر السيد سيستاني قال بأنه الإمام حينما قال في الرواية بأنه من لأنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. زين، أو قول الإمام فأبنها منه فإنه عن الطلاق. يقول بأنه هذا يؤكد، يعني كلام الإمام تأكيد على أن ما صدر منه مكررا يقصد منه الطلاق، وأن هذا الطلاق مع كونه غير مرضي عندنا، طلاق بدعي يعني، إلا أنه يجوز لك أيها الرجل مثلا ترتيب الأثر على هذا الطلاق. شلون ترتيب الأثر؟ قال له الإمام أبنها منه، يعني رتب الأثر على كونها طالق منه بنفس لفظ الطلاق. هذا المعنى وهو الإبانة مثلا، زين، فيه عندنا موردين في الرواية. المورد الأول هذا المعنى، المورد الثاني اللي ذكرت لك بأنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. زين، لو قلنا بأنه مع غض النظر عن السند، هل أن دلالة الرواية بهذين الاعتبارين تامة أو ليست تامة؟ الشيخ البلاغي والشيخ الحلي والسيد سيستاني تابعهم أيضا في هذا، يقول دلالتها نفس دلالة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، أو ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم، أو ما ألزموه أنفسهم. رواية لي رواية علي بن أبي حمزة، ودلالتها في الإشكال عليها إذا كان هناك إشكال نفس الإشكال على تلك الدلالة الموجودة في الرواية الأخرى علي بن أبي حمزة. زين، نفس الكلام تماما. سيد سيستاني طبعا واضح إشكاله، قلنا يريد المقاصة النوعية، يقول هذه العبارة لا أثر لها في المقام ولا فائدة فيها في المقام. ليش؟ يقول العبارة تقول من دان بدين قوم لزمته أحكامه، وهذا شيء طبيعي، أنه من تعبد بدين قوم أو من دان بدين قوم فهو عامل بأحكامهم وتجري عليه أحكامهم. وأين هذا من قاعدة الإلزام؟ قاعدة الإلزام تقول أنت أيها الشيعي الإمامي، زين، أنت أيها الشيعي الإمامي ألزمهم، زين، بأحكامهم فيما فيه نفع لك وضرر عليهم. بينما مجرد ترتيب الأثر على الطلاق عندهم البدعي الذي نحن نراه بدعي، هم يرونه صحيحا، لا ضرر عليهم فيه أصلا، عادي. فهذه لا تدل على مسألة قاعدة الإلزام، بأن نلزمهم بأن نأخذ منهم شيء لنا وفي نفعنا وهو في ضرر عليهم، بل ليس فيها إلا أنه ذلك الشخص ملزم بالحكم الذي يراه ويعتقد به أيضا. إن قلت قول الإمام فأبنها منه، هذا في نفعنا، نقول لا، مو معلوم أنه في نفعنا، وإنما مقصوده بأنه مثل قاعدة الإقرار، هو أقر بالطلاق، أنت رتب الأثر على الطلاق الذي أقر به هو، فهذا ليس إلا دال على هذا المعنى، أقصاه أن يدل على المقاصة النوعية، لا أنه يدل على قاعدة الإلزام. هذا كلام السيستاني أو السيد السيستاني. هذا الكلام منه غير مقبول. ليش؟ لأنه يمكن أن يقال هنا في الصورة حينما قال الإمام فأبنها منه، يعني أن ترتب الأثر على طلاقه البدعي بأن تأخذ ابنة أخيك منه مثلا، يمكن أن تدل على المقاصة الشخصية مو النوعية. المقاصة النوعية أنت تشترط فيها أن يكون هناك قانون حاكم، وهنا ليس قانون، مو معلوم أنه قانون حاكم، وإنما شخص، هذا الشخص فعل هذا الشيء أنت أبنها منه، فهذا ليس إلا مقاصة شخصية إذا قلنا بأنه مقاصة. أما إذا قلنا بأنه إقرار بعد أن انتهينا أجنبية أصلا عن المقاصة، ليس لها ربط بالمقاصة أصلا، واضح؟ تفتين؟ زين. هذه يعني هذا ما يمكن أو أقصى ما يقال في هذه الرواية. احتمالات الأخرى هذه نجيبها في الرواية الثانية. زين. أكو شيء هنا وهو أنه حينما نقول بأنه يجوز لك يجوز لهم أن يرتبوا الأثر في دينهم أو في معتقدهم على أحكامهم، أنا بالنسبة لي غير المتدين بأحكامهم، زين، هل يحرم علي ترتيب الأثر على أحكامهم؟ مو يجوز أو يجب، يحرم بالعكس. هل يحرم علي ترتيب الأثر على أحكامهم أم لا؟ ليش أسأل السؤال؟ لأنني أعتقد بأن تلك الأحكام باطلة. هنا يأتي دور التقية. إذا كنت في دور في حال تقية يجب عليك أن ترتب الأثر على أحكامه. ما تقدر تقول بأن هذا مو طلاق، ما تقدر تقول بأن هذا مو تعصيب. فإذا نفس روايات التقية التي ستأتي هذه تقيد مثل هذه الروايات. أما إذا لم تكن في حال تقية، ما كنت في حال تقية مواجب عليك ترتيب الأثر على أحكامهم، هم ملزمين بمقتضى الرواية ترتيب الأثر على أحكامهم وما يعتقدون به ويدينون به، أما نحن فلا. واضح؟ فكالفرق بين من يصلي بينهم ويحتاج إلى أن يقول كلمة آمين وبين من لا يصلي بينهم، تفتين؟ فإنه لا يحتاج إلى أن يقول كلمة آمين في الصلاة، هذاك محتاج إلى حالة مختلفة. تفتين؟ زين. الدليل الرابع رواية عبد الله بن محرز أو محرز، هذه الرواية ذكرها في الوسائل عن الكافي بسند الشيخ الكليني إلى علي بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز، هذا سند الرواية. ونلاحظ في سند الرواية أنه ليس مما أخذه الشيخ الكليني من تفسير علي بن إبراهيم، وهذا إلى دور في اعتبار السند أو عدم اعتبار السند عند السيد الخوي. زين. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، توفى وتركهم، فقال المال كله للابن وليس للأخت من الأب والأم شيء، نصفه بالفرض ونصفه بالرد. فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة. فقال عليه السلام فخذ النصف لها، اعمل بالتعصيب قاعدتهم، فإن الأخت تحجب البنت الوارثة عن النصف، فخذ النصف لها. بعدين قال خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، فلو كانت البنت شيعية والأخت سنية من العامة لأخذوا النصف منكم. فالإمام يقول لما مع كون الأخت شيعية خذ لها النصف. الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار زاد كلام، طبعا أكمل الرواية أول شيء، قال فذكرت ذلك لزرارة. الذي قال هالكلام هو عمر بن أذينة الراوي عن عبد الله بن محرز، فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، يعني تصديق لكلام ابن محرز. الشيخ الطوسي زاد في التهذيب وزاد في الاستبصار كلام: خذهم بحقك في أحكامهم وسننهم كما يأخذون منكم فيه. وقال: هذا من كلام زرارة، مو من كلام الإمام، هذا من كلام زرارة. زين، الشيخ البلاغي قال بأنه هذه الرواية صورتها أن البنت من العامة وتقول بالتعصيب، إذ الأخذ في الحقيقة من البنت، ولا بد من التقييد بأن البنت لا بد وأن تكون مكلفة بالأخذ بمذهب هؤلاء. أما لو كانت البنت تقدر تفر خفية أو بطريق ما تأخذ بمذهبهم وتقول أنا بأخذ بمذهبكم أنتم الشيعة، هذه عمتي أخت أبوي شيعية أنا بأخذ بمذهبها مثلا خفية، وش بتسوي؟ صير الأرث كله لي، وبعد ما أخذ الأرث أرجع إلى مذهبي مثلا. زين، هذا استظهار الشيخ البلاغي. زين، الرواية من هالجهة يعني، وهو كون بنت من العامة، هذا واضح، وإلا كيف يقول بالتعصيب لو كانت البنت شيعية والعمة شيعية؟ زين، البنت من العامة فلذلك لابد لها أن تسلم بالتعصيب. وأما كلام الشيخ البلاغي من أنه الأخت يعني أخت المتوفى شيعية، هذا مو لازم، ما له داعي، بل حتى لو لم تكن شيعية زين وأمكن القول بالتعصيب بالأخذ بالنصف لا مانع منه، يؤخذ بالنصف. لأن الكلام في مسألة التعصيب ما هو؟ أن يحجب نصف الإرث الذي يرد على البنت بسبب ماذا؟ بسبب الأخت، أخت المتوفى أو أخو أو عمة أو خالة أو شيء، أو عمة من جهة الأب يعني. زين، وبغض النظر عن كون هذه الأخت أو هذا الأخ شيعي أو غير شيعي، فلا يجب ذلك. فحتى لو كانت ليست شيعية أيضا يمكن الرجوع إلى القول بالتعصيب لأخذها النصف. فكلام الشيخ البلاغي من أنه أن تكون شيعية ملازم، واضح؟ زين، البحث في السنن. أولا، الرواية وإن ذكرها صاحب الوسائل على أنها رواية واحدة، لكن في الضمن هي روايتان. الرواية التي فيها يروي عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز، والرواية الثانية التي يقول فيها عمر بن أذينة فنقلت أو فذكرت ذلك لزرارة، هذه رواية ثانية. فذكرت ذلك زرارة يعني في وقت آخر غير وجود عبد الله بن محرز، بنفس سند عمر بن أذينة، واضح؟ فتضعيف إحدى الروايتين لا يستلزم تضعيف الرواية الأخرى. هنا في الرواية موجود عندنا عبد الله بن محرز، عبد الله بن محرز لم يوثق، لم يرد فيه توثيق، وروايات قليلة لعلها 5 روايات يمكن من هذه الرواية في الأرض. زين، البعض حاول توثيق عبد الله بن محرز بأحد طرق. الطريق الأول قال بأنه حتى لو لم يكن ثبت فيه توثيق أو له توثيق، إلا أنه بقرينة كلام زرارة إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، يستفاد منه صدق ابن محرز ووثاقته. هذا الكلام ليس تاما. لماذا؟ لأنه أولا إن على ما جاء به ابن محرز، يعني هذا الكلام المخصوص مضمون هذه الرواية. لنورا، المقصود بالنور الصدق الخبري لهذا الخبر، لا الصدق المخبري بأن يكون ابن محرز صادقا ثقة في نقله، بل حتى لو قلنا بأنه تدل كلام يدل كلام زرارة على صدق ابن محرز، فإنه يدل على صدقه في هذا الخبر لا مطلقا، فلا يمكن استفادة الوثاقة منها. فما ادعاه السيد السيستاني من أنه يمكن أن يستفاد الوثاقة، وثاقة ابن محرز، من هذا الكلام ليس تاما. وجه آخر لتصديقه، وهو أن ابن محرز روى عنه مثل عمر بن أذينة وآخرون ممن هم ثقات أجلاء، ورواية الثقات الأجلاء عن شخص تدل على توثيقه. هذا الكلام غير تام لما ذكرناه في علم الرجال، وذكره السيد الخوئي من أن رواية الأجلاء لا يستفاد منها التوثيق. فكم وكم قد عثرنا على أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء كإسحاق بن عمار وابن أبي عمير وصفوان وغيرهم، رووا عن ضعفاء وهم من أصحاب الإجماع، فكيف يقال بأنه رواية الأجلاء موجبة للتوثيق؟ واضح؟ زين. من بعض العبارات قد يستفاد الحكم بصحة الرواية، وإذا حكمنا بصحة الرواية يعني سندها صحيح. وهنا قوله فقلت لزرارة أو فذكرت لزرارة ذلك فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، تدل على صحة الخبر يعني المضمون، فإذا دلت على صحة الخبر تدل على صحة سنده، فإن هناك ملازمة بين صحة الخبر وصحة سنده. بل عبر السيد الخوي عن الرواية قال الصحيحة. هذا الكلام أيضا غير تام. أولا، لا ملازمة بين صحة السند وصحة الخبر، فقد يكون السند تاما إلا أن الخبر لا يمكن أن يقال به، ليس صحيحا، كما لو كان الخبر فيه مخالفة للعقل الضروري أو لضرورة من ضروريات الإسلام أو ضرورة من ضروريات الفقه مثلا، فسنده تام صحيح، لكن الخبر المضمون مضمون الخبر ليس تاما، لا يمكن الأخذ به أصلا، فلا ملازمة بين صحة الخبر صحة السند وصحة الخبر. هذا أول. ثانيا، حينما يقال أو يقول السيد الخوي بأنه الرواية صحيحة، هنا كلام أن الرواية صحيحة يقصد بها أي رواية؟ قلنا هنا روايتان، رواية عمر بن أذينة عن ابن محرز، ورواية عمر بن أذينة عن زرارة. مقصود السيد الخوي ظاهراً رواية عمر بن أذينة عن زرارة صحيح، السند شيخ الكليني إلى علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن من ذكره منه إبراهيم بن هاشم، ذكرنا ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، والسند موثق ومعتبر صحيح لا إشكال فيه إلى زرارة، السند تام. فقوله صحيح إلى عمر بن أذينة، وهذا الاستعمال موجود كثير في المستمسك كثير هالمعنى، الصحيحة إلى فلان أو صحيحة فلان، وتالي تقراها تشوف أن بعد فلان في راوي أيضا إلى الإمام، مقصود السيد أن هذه الرواية صحيحة إلى هذا الراوي، من بعده فيه كلام. وهنا كلام سيد الخوي لها المعنى يشير. صحيحة عمر أو إلى عمر بن أذينة، من بعد عمر بن أذينة ليس كذلك، ولذلك عقب بأنه، وهذا لا يدل أو لا يستفاد منه توثيق عمر، توثيق عبد الله بن محرز، فهو غير موثق وغير معتبر. إنزين، مضمون الخبر، يقول مضمون الخبر معتبر. ليش؟ لأنه قال زرارة، صدق هذا المعنى زرارة، قال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، فهذا الخبر مطابق لقواعدنا الإمامية. وإذا كان مطابقا لقواعدنا، وقواعدنا التي هنا موجودة مطابق لها، ليس إلا قاعدة الإلزام، فيكون دالا على قاعدة الإلزام. واضح؟ زين، هذا من حيث السند. من حيث الدلالة، قلنا قبل شوي أكو عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المقصود بها المقاصة النوعية، المقصود المقاصة النوعية. شلون؟ هؤلاء في ضمن القانون العام عندهم التعصيب والحكم بفقه مذهبهم، القول بالتعصيب، فإذا وجد من الإمامية من هو في ضمن مجتمعهم، في ضمن قانونهم، لابد أن يكون محكوما بقانونهم، وقانونهم هو التعصيب بالمن. فإذا كان قانونهم هو التعصيب، فحينئذ مقتضى العمل بالتعصيب أن يكون النصف للبنت والنصف الآخر للأخت. فمقصود الإمام هذا المعنى، وليس في الرواية ما يدل على قاعدة الإلزام. إن قلت موجود في الرواية فخذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، زين، وكذلك الكلام الذي ذكره بعد ذلك ونسبه الشيخ إلى زرارة، زين، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. مثلنا قلنا لو كانت الأخت عمية والبنت إمامية شيعية لأخذوا منكم النصف. هنا مع كون البنت إمامية، مع كون الأخت إمامية عارفة والبنت ليست من الإمامية، فحينئذ يعني قائلة بالتعصيب، فلا شك بأنه يمكن أن يؤخذ بهم، يؤخذ بقانون وسننهم، زين. لكن يقول السيستاني، لكن هذا النحو من الأخذ ليس إلا من باب المقاصة، يعني المثل بالمثل، ونستفيده من الكاف في قوله كما يأخذون منكم، فالكاف هنا يقول السيستاني دالة على التعليل، السبب في أنكم تأخذون منهم أنهم يأخذون منكم، لأنهم يأخذون منكم فلذلك أنتم خذوا منهم أيضا. إن قلت لم يرد في الكاف كونها للتعليل، قال لك بل ورد كما ذكر الزجاج في إعراب القرآن وذكره غيره أيضا، أن الكاف يمكن أن ترد للتعليل، زين. فحينما يقول فعلت كفعلك لا يقصد به التشبيه، وإنما يقصد لأنك فعلت هذا فأنا فعلته مثلا، ويصح هذا النحو من التعبير، زي. هذا توجيه أو كلام السيد سيستاني، زين. الوجه الثاني هذا يذكره الشيخ الحلي وكذلك أيضا الشيخ البلاغي، أن مفاد الرواية إلزام الإمامي غير الإمام بما هو يلتزم به في أحكامه وقضاياه على وفق مذهبه. لكن بشرط أن يكون ذلك في صالح الإمام. أما لو عكسنا القضية وقلنا بأنه البنت شيعية والأخت ليست شيعية، ليست إمامية، هنا هذا النحو من الإلزام، لاحظوا، ليس في نفع الإمامي، لأنه سوف يأخذ النصف من البنت وهذا ليس في نفعها، فلا تكون دالة على الإلزام حينئذ. الرواية فيها إطلاق، ولكن هذا الإطلاق فيها إطلاق من جهة الأخت، لكن من جهة البنت ليس في إطلاق بل معرفة. زين، فحينما يقال بأن الأخت عارفة مؤمنة، يعني عرفنا بأن الأخت شيعية، فلذلك الإمام قال له خذ النصف، ولكن بالنسبة للبنت لم يقل بأنها مؤمنة أو غير مؤمنة، حتى نلتفت إلى أنه مسألة التعصيب جارية في المقام أو لا. شيخ البلاغ استفاد هذا المعنى، قال يظهر من الرواية أن البنت مؤمنة. ليش؟ لأنه يقول لو كانت البنت عارفة وليست منهم مثلا لما كان داعي إلى أن يقول الإمام أعطي النصف للأخت، بل يقول الكل للبنت، وهنا لم يقل بذلك. لكن هذا الكلام كله يقول بأنه هذا لا يدل على استفادة قاعدة عامة، قاعدة الإلزام، بل يدل على أنه في خصوص ما أخذوا منكم خذوا منهم، في الطلاق خذوا منهم في الطلاق، في الإرث خذوا منهم في الإرث فقط. أما تأخذوا قانون عام وتعمم وتسموه قاعدة الإلزام، يقول هذه ما يستفاد. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث على حسب نقل صاحب الوسائل. صاحب الوسائل لما نقل الرواية قال هذه مرتبطة بالتقية، والمقصود منها أنه خذوا منهم بنحو تجويز العمل بالتعصيب والأخذ بالتعصيب من باب المداراة والتقية. أنتم في ظرف تقية، فلو لم تأخذوا النصف من البنت وتعطوه للأخت لشك في أمركم. وأيضا أخذ النصف من البنت وإعطائه للأخت هذا في حد ذاته في نفع لكم، فلذلك تقيد روايات الأخذ وجواز الأخذ أو العمل بظرف التقية، المدارات والتقية. وأما يفهم منها، وأما لو لم يكن هناك ظرف تقية وظرف مدارات وتقية فلا تأخذه. فنفهم، لأن التقية حكم ظاهري، نفهم منه أنه يمكن أن لك أيها الأخت أن تأخذي هذا النصف، مونتي، أن تأخذي هذا النصف لكن سرا بطريقة ما ترجعه إلى البنت، لأنه ليس حقا لها، ليس ملكا لها، بل هذا حكم ظاهري فقط. واضح؟ بقرينة روايات التقية يقول صاحب الوسائل. زين، عندنا روايات مثل رواية أيوب بن نوح وعلي بن محمد من قوله عليه السلام يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارات، يعني يجوز لكم العمل بالتعصيب إذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارات فتأخذون النصف. رواية أخرى أيضا موجودة، إذا كنتم في أئمة الجور، هذه واضحة بعد، قانون العام هذا، إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا. وظاهر صيغة الأمر فامضوا في أحكامهم يعني اعملوا بأحكامهم. زين؟ رواية أخرى أيضا ثالثة يقول صاحب الوسائل خالطوهم، إن صحت هذه الرواية، رواية ضعيفة السند، خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية. هذه بأي لغة الإمام يتكلم؟ بأي لهجة؟ ما دامت الإمرأة صبيانية. زين؟ خالطوهم بالبرانية على الظاهر اعملوا إياهم. زين؟ وخالفوهم بالجوانية إذا كنتم ما بينكم خالفوهم. زين؟ ما دامت الإمرأة صبيانية، إذا كانت المرأة منهم فعليكم بذلكم. من؟ زين. هذا الاحتمال الثالث اللي احتمل صاحب الوسائل. إذن يظهر أن الاحتمال الأول مقاصة نوعية، يعني مو قاعدة الإلزام. الاحتمال الثاني قاعدة الإلزام، لكن يقول مقتضى اللي نقول بإحنا أن قاعدة الإلزام عامة، وهذه تفيد شيء في موطن خاص فقط. زين؟ فالدليل أخص من المدعى. زين؟ الثالث يلزم من القول به تقييد الروايات الدالة على العمل بمقتضى الإلزام بظرف التقية، يعني إذا لم يكن هناك تقية فلا تجري هذه الأحكام. هذه الاحتمالات الثلاثة اللي موجودة عندنا. زين، في هالرواية عقب السيد سيستاني على أنه، حتى غير السيد سيستاني ومختص به، قال عندنا روايات تدل على، عندنا آيات وكذلك روايات تدل على المماثلة، أخذ المثل بالمثل. زين، هذه نستفيد منها الإشارة إلى المقاصة النوعية مو قاعدة الإلزام. الآية الأولى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، مماثلة. زين، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. زين، هذه آية. آية أخرى، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه الآية مرت عندكم في المكاسب، الشيخ الطوسي ينقلها الشيخ الأنصاري عن الشيخ الطوسي، استدل بها في مسألة الضمان. تفتين؟ ذكر الشيخ الأنصاري نقل عن الشيخ الطوسي أنها تدل على الضمان، ضمان العين وضمان المثل وضمان القيمة. ضمان المثل استدل بهذه الآية. زين، آية الثالثة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذه كلها تدل على المقاصة، والمقصود بها هنا المقاصة النوعية لا المقاصة الشخصية. الإشكال على السيد السيستاني أنه يمكن أن يقال بأنه هذه الآيات قد تدل على المقاصة الشخصية وليست النوعية، وضمير الجمع في حد ذاته لا يدل على أن المقصود النوع، بل يمكن حتى أفرادا أيضا، لا مانع من ذلك. فالقول بأنه هذه الأمور أو هذه الآيات تدل على المقاصة النوعية ليس ظاهرا، وضمير الجمع في القرآن بل في غير القرآن كما يستعمل للجماعة أو للمجموع أو النوع كذلك يستعمل للأفراد أيضا. زين، ما هي شرائط المقاصة النوعية اللي تكلمنا عنها واجد وجبناها وما أدري وين؟ قال عندنا شرائط ثلاثة أو أربعة. الشرط الأول أن تكون الشيعة تحت قانون الكفار. الشرط الثاني أن يكون ضمن قانون وحكم المخالف كالتعصيب مذهب مثلا. الشرط الثالث أن يكون فيه نفع للإمام وليس فيه ضرر. هذا شرط شروط المقاصة النوعية. زين. سيد الخوئي يذكر إشكال في مسألة الربا، هذا نأجل إن شاء الله. خلاص شوي.